نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، إننا الآن في مرحلة البناء، في مرحلة بناء مصر الحبيبة، فمصر في حاجة إلى بناء اقتصادي وسياسي وتعليمي وأمني وغير ذلك، لكنها في أشد الحاجة إلى بناء أخلاقي، لأن هذه الأبنية كلها لا قوام لها إلا بالأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأخلاق الأمة الإسلامية تنبثق من شريعة الإسلام، فإذا طبقت الأمة شرع الله عز وجل على جميع المستويات ارتفعت القيم وظهرت الأخلاق. ولكننا نطالع على شاشات التلفاز أناسا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم يتنكرون لهذه الشريعة الغراء، فيطعنون في الإسلام ويتهمون الشريعة بالقصور، ويعادون كل من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. فهؤلاء العلمانيون أنا أظن أنهم لا يعرفون حقيقة الشريعة، ولو عرفوا حقيقتها لكانوا أول المنادين بها. ولذلك جعلت عنوان هذه الخطبة سمات الدولة الإسلامية، لنبين لكم أن الإسلام له استراتيجية كاملة شاملة لجميع مناحي الحياة. فالإسلام يعالج مشكلة الفقر، والإسلام عنده قوانين لرفع مستوى الفرد، والإسلام بشريعته الغراء عنده قوانين اقتصادية تلغي تماما البنوك الربوية التي كانت شؤما على البلاد والعباد، وينشئ بنوكا إسلامية مباركة. الإسلام عنده نظام أمني دقيق ونظام تعليمي راق. الإسلام له سياسات داخلية وخارجية. الإسلام، لا أقول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، لكنني أقول بأن الزمان والمكان لا يصلح إلا بالشريعة الإسلامية. وسوف أتكلم معكم أيها الأحباب الكرام باختصار حول عدة أمور. أولا، تحليل سياسي لأول خطاب لأول رئيس لأول دولة في الإسلام. ثانيا، سمات الدولة الإسلامية. ثالثا، كيف عالج الإسلام البطالة والفقر. فأعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. تحليل سياسي لأول خطاب لأول رئيس لأول دولة في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومعذرة إذا أطلقت عليه بمصطلح المحدثين رئيسا، فهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن أول خطاب للرئيس يرسم معالم المرحلة ويبين سمات الدولة، والناس يتشوفون لسماع أول خطاب للرئيس. فتعالوا معنا لنستمع هذا الخطاب المقتضب، لكن معانيه كثيرة كبيرة واسعة. لما بعي أبو بكر بالخلافة في اليوم الثاني صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. أيها الناس، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ثم استغفر ونزل: رضي الله عنك يا أبا بكر. أيها الإخوة، تعالوا معنا لنحلل هذا الخطاب تحليلا سياسيا، وأنا على يقين من أنكم من ذوي الآفاق الواسعة، فإن العالم كله يشهد اليوم لمصر وشعبها بأنها بلغت من النضج السياسي ما لم يبلغه شعب في العالم. فهذا رئيس أمريكا أوباما يعترف ويقول: نحن سندردس ثورة المصريين لأبنائنا. ونحن نقول له: لا تقولها تواضعا بل حقيقة، فإن أجدادكم كانوا يأتون إلى أجدادنا ليتعلموا العلم الدنيوي منهم، من حاضرات العالم الإسلامي في بغداد وقرطبة وإشبيلية والقاهرة وغيرها. وإن رئيس وزراء إيطاليا ليقول: إن الشعب المصري لم يأتي بجديد، إن مصر دائما هي تصنع التاريخ. وصدق، والحق ما شهدت به الأعداء. إن مصر قوية اقتصاديا، فهذه الهزة لو كانت في أي دولة لسقطت. إن مصر قوية عسكريا، لو كانت هذه الفتنة في دولة أخرى لسقطت. نعم، كان النظام البائد يصور لنا إسرائيل وأمريكا على أنها قوة عجيبة، لكن اطمئنوا يا إخواني، مصر قوية إن شاء الله تعالى. وخذ هذا الخبر: هل تعلم أن عندنا رادارات في مصر تصور الطائرة حينما تقلع من مطار تل أبيب وتراقبها وتعطي الإشارات إلى أي مكان تصل؟ فأبشروا وأملوا، فإن مصر بفضل الله قوية. ولذلك حينما سنحلل معا هذا التحليل السياسي، أعلم جيدا أن ما بلغتموه من النضج السياسي سينظر نظرة بعيدة لهذه الألفاظ: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. أبو بكر رضي الله عنه يخطب أول خطاب له. وأنا في الحقيقة حينما جلست أحلل هذا الخطاب تحليلا سياسيا قرأته عدة مرات فوجدت عنصرا مفقودا غير موجود في هذا الخطاب. حاولت أن أبحث عنه فلم أجد، وهذا أمر عند المحللين السياسيين عموما لا بد أن يكون موجودا، وهو أن أي إنسان يريد أن يترشح لرئاسة الجمهورية أول نقطة يبدأ بها هي أن يذكر إنجازاته التي تؤهله لقيادة هذا البلد. لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يذكر إنجازا واحدا أثناء خطابه. أبو بكر رضي الله عنه ليست له إنجازات؟ كلا، إن أبا بكر رضي الله عنه لو شاء لقال: أيها الناس، لقد أسلم على يدي 5 من 10 المبشرين بالجنة، ولو قال لصدق. ولو شاء لقال: أيها الناس، كنت أغنى رجل في قريش فوضعت مالي كله تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفقه في الدعوة في سبيل الله، ولو شاء لصدق. ولو شاء لقال: لقد رأيت بلالا يعذبه الكفار فاشتريته بأغلى الأثمان وأعتقته حرا طليقا يعبد ربه عز وجل. ولو شاء لقال: أنتم الآن في دولة ممكنة من الجزيرة العربية، لكم العزة، لقد رأيتني وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحمل المخاطر، وكدنا أن نتعرض للموت مرات ومرات، لا سيما ونحن في غار ثور والكفار فوق رؤوسنا بالأسلحة مسلطة. يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لا تحزن إن الله معنا. ولو شاء لقال: لقد خضت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزواته كلها، 27 غزوة، ليست ضربة جوية فقط ولا ضربة أرضية، إنما 27 غزوة كاملة يخوضها تحت راية من؟ تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبا بكر لم يقل شيئا من ذلك. لماذا؟ لو أنك حللت أول لفظة من الخطاب لظهر لك السر. لماذا لم يذكر إنجازاته أبو بكر رضي الله عنه؟ لأن أبا بكر لم يرد الخلافة أصلا، وإنما ولاه الناس الخلافة، ولذلك قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم. لم يقل إني قد توليت عليكم، وإنما وليت مبني المجهول، أي ولاني غيري. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي واجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة من المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة، جاء أبو بكر ومعه رجلان من ذوي المكانة والشرف والقيادة في الأمة، معه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وقف أبو بكر في الناس يخطب فسكت الناس جميعا. أيها الناس، هذان رجلان توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، وأنا أرضاهما لكما. ثم سكت. فوجئ عمر بهذا الكلام، فقام عمر وقال: أيها الناس، إنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في مرض موته لم يقدم أحدا للإمامة في الصلاة مكانه إلا أبا بكر. إنكم كلكم تعلمون أن أبا بكر أفضل هذه الأمة، هات يدك يا أبا بكر أبايعك. جذب يد أبي بكر رضي الله عنه: أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره. فتجاذب الناس: نبايعك نبايعك، وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. فإذا بأبي بكر ينظر فيجد نفسه أمير المؤمنين. إذن أبو بكر لم يطلبها ولم يتشوف إليها ولم يرجوها يوما ما، لأنها مسؤولية عظيمة، لكنه حملها. إني قد وليت عليكم. الفقرة الثانية من الخطاب يقول: ولست بخيركم. رئيس دولة متواضع، بل أنت خيرنا وخيرهم يا أبا بكر. ألم يشهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك من أهل الجنة؟ فطرقت الباب فقال لأبي ذر أو أبي هريرة: افتح الباب وبشره بالجنة. ففتح فإذا هو أبو بكر، فقال: تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر؟ ومع ذلك يقول: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. تواضع، وكلنا نتمنى أن يكون الرئيس متواضعا، فتواضع الرئيس يريح الأمة. أما التكبر والتعالي وإغلاق الطرق حتى يموت الناس في المواصلات لكي يمر الرئيس، هذا أمر يوجب الضغينة في قلوب الناس والكراهية للرئيس. ولست بخيركم. ثم قال: فإن أحسنت فأعينوني، إن رأيتموني أقيم الحق والعدل فعضدوني وكونوا معي وقفوا بجواري، وإن أسأت فقوموني. الله أكبر، أبو بكر رضي الله عنه يفتح مجالا لأحزاب المعارضة، هؤلاء الذين يزعمون أن الإسلاميين لو شاركوا في الحكم سيكون حكما دكتاتوريا. كلا، نحن لا نريدها دولة دينية، إنما نريدها دولة إسلامية. فالعلمانيون الذين درسوا في الغرب يقيسونها على الدولة الدينية. لا، فرق كبير بين الدينية والإسلامية. الدولة الدينية أيها الأحباب دولة قامت في أوروبا الوسطى، رئيس الدولة هو البابا وهو نائب عن الإله بزعمه، فقوله مقدس ولا يعترض عليه، ومن اعترض عليه أخذ سكا بالحرمان أو إعداما. هذه هي الدولة الدينية. أما الدولة الإسلامية دولة الحاكم والمحكوم أمام شرع الله فيها سواء. فأبو بكر رضي الله عنه يقول: فإن وجدتموني أحسنت فأعينوني، وإن وجدتموني أسأت فقوموني، انصحوني لا تتركوني. لم يقل: وإن وجدتموني أسأت فاعذروني فسامحوني فإن المهام كثيرة والمشاغل عظيمة. لا، هو يريد أن تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. وإن وجدتموني أسأت فقوموني، انصحوني. لكن النصيحة للحكام عندنا معشر المسلمين تختلف عن الكفار والغرب والشرق، فإن النصيحة في الإسلام للحاكم تكون بطريقة متحضرة، لا أقول بالحضارة الغربية، وإنما أقول بالحضارة الإسلامية الراقية. وأقول للغربيين والشرقيين: تعالوا جميعا لتتعلموا الحضارة من الإسلام والمسلمين. فنصيحة الحاكم في الإسلام ليست بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بذكر اسمه على المنابر، لا سيما إذا كان حاكما عادلا يحكم بشرع الله ويقدم مصلحة الأمة على مصلحة نفسه، ويضع قنوات للنصيحة كديوان المظالم والمستشارين، وينزل بنفسه ويجلس يوما في الشهر ليتلقى شكاوى الناس، فحينئذ له حق علينا أن ننصحه بطريقة متحضرة. والطريقة المتحضرة في النصيحة عندنا في الإسلام لها ثلاثة أركان: السرية والرفق والإخلاص. السرية فلا تكون على الملأ، كما قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. والسرية مهمة جدا حتى في نصيحة عوام الناس، لو نصحته بعيدا عن الناس لتقبل منك. ثانيا الرفق واللين، فقد دخل أحد الوعاظ على المأمون الخليفة وقال له سأنصحك اليوم نصيحة وهي شديدة فتحملها فإنها لك ليست عليك. فقال له المأمون لا والله لا أقبل منك. ولما؟ قال لأن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكان الخليفة أفقه من الواعظ، أرسل الله من هو خير منك موسى وهارون إلى من هو شر مني فرعون، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الإخلاص، إذا نصحت خليفة أو مسؤولا أو مديرا فلا تخرج وتخبر الناس، لا تتفاخر، لا ترائي، اجعل هذا بينك وبين ربك. أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني أحسنت فأعينوني وإن وجدتموني أسأت فقوموني. ثم أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يضع صفتين لمن يريد أن يكون مستشارا لرئيس الدولة، لأن الرؤساء والملوك والأمراء والوزراء والمحافظين والمديرين لا يرون الواقع بأعينهم وإنما يرونه بأعين غيرهم، فإنهم مشغولون لا يستطيع أن ينخرط في وسط الشعب، فالتقارير ترفع له، فقد ترفع بصدق أو بكذب، يصورون له الواقع فيرى بأعينهم الواقع. فإذا كان الحاشية والمستشارون صادقين آمنين فإنهم ينقلون الواقع كما هو حتى لو كان مرا فيقوم بمعالجته، وإن كانوا غير ذلك زينوا له الأمور والمسائل تغلي وهم ينقلون له تقارير عالية مرتفعة. ولذلك قال أبو بكر مبينا هاتين الصفتين في كل من يريد أن ينقل إليه خبرا أو أن يكون مستشارا له أو عاملا، قال الصدق أمانة والكذب خيانة، أي إذا نقلتم لي خبرا فانقلوه بالصدق، وإياكم أن تكذبوا علي حتى لو كنتم مجاملين لي، فإنكم إن فعلتم ذلك خنتم الله ورسوله وخنتم أمة الإسلام والمسلمين. ثم أراد أن يرسي قواعد القضاء في الدولة الإسلامية فقال كلمتين أتمنى أن تكتب على أبواب محاكم الدنيا. قال أيها الناس القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أيها الرجل لا تظلم الناس لأن قريبك وزير أو رئيس أو محافظ، فإنك إن ظلمت سيؤخذ منك الحق صاغرا أنت ومن تعتمد عليه. أيها الضعيف لا تستنكف ولا تستصغر نفسك أن ترفع القضية لأن لك الحق وتقول خصمي وزير ماذا أصنع، فإنه يمكن أن يرشي هؤلاء جميعا فيلبسونني أنا التهمة. نقول لا، أنت ضعيف نعم أو فقير نعم، لكنك بالحق قوي، فالدولة كلها ستقف معك حتى تعطيك حقك. هذه هي الشريعة الإسلامية. ألا يتمنى العلمانيون والاشتراكيون بل والنصارى أن يكون رئيس دولتهم كذلك؟ بلى، لو عرف هؤلاء حقيقة الشريعة الإسلامية لكانوا أول المنادين بها. إن النصارى ذاقوا الويلات تحت حكم الرومان النصارى، إخوانهم النصارى، فلما جاء الإسلام تنفسوا الصعداء، لأن نصارى الرومان كاثوليك ونصارى مصر أرثوذكس، فكانوا يعذبونهم لأنهم يخالفونهم في المذهب، لكن الإسلام أمر بمعاملة أهل الكتاب بالحسنى. ثم بدأ أبو بكر رضي الله عنه يبين أن هذه الوظيفة لا مكان لها في الدولة الإسلامية، إنما مكان هذه الوظيفة في الدول الفاشلة، في الدول الدكتاتورية، إنما دولة الإسلام ليس فيها مجال لهذه الوظيفة. أي وظيفة؟ عبد المأمور. عبد المأمور، هذا الرجل الذي يظلم، كيف تظلمني وأنت تعلم أنني مظلوم؟ أنا مطالب بتنفيذ الأوامر، أنا عبد المأمور. يا أخي كيف تقبض علي وأنا مظلوم؟ معلش أنا عبد المأمور، ماذا أصنع؟ لا، إذا عرفت أن هذا ظلم لا تطع، إذا عرفت أن هذه معصية لا تسمع. أكبر سلطة في الدولة الإسلامية ماذا يقول؟ يقول أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. إذا كانت أكبر سلطة يقول ذلك، إذا أمرتكم بمعصية لا تسمعوا لي، فما بالكم من السلطات التي أقل منه. دولة قوامها العدل، هذه هي الدولة الإسلامية أيها الأحباب. ثانيا، سمات الدولة المسلمة. من سمات الدولة الإسلامية أن الحاكم والمحكوم أمام شرع الله سواء. واسمع هذا الموقف: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أميرا على الشام، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الشمال، شمال الجزيرة، والشام تشمل الآن 4 دول: الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان. دخل أبو موسى معركة فإذا بجندي صغير من جنوده يدخل في وسط الأعداء يقتل ويغنم، يقتل ويغنم، يقتل ويغنم، وخرج بمغانم كثيرة. فلما رأى أبو موسى المغانم كثيرة أخذ منه شيئا وأعطاه لبعض الجنود ليشجعهم على القتال والجهاد. يا أبا موسى لا يحل لك ذلك، أترفع صوتك على القائد الأعلى للقوات المسلحة ونحن في وقت الطوارئ، في وقت الحرب، حتى يستطيل الناس عليه ويطمع فينا الأعداء؟ فجلده 20 وحلق رأسه. يركب الجندي فرسه ويسافر إلى المدينة النبوية ليشكوه إلى عمر بن الخطاب، فيكتب عمر على الفور: أما بعد، فإن أقام عليك شاهدين، فإن كنت فعلت به ذلك في خلا فاخلوا له ليقتص منك، وإن كنت فعلت ذلك به في ملأ من الناس فاجلس له في ملأ من الناس ليقتص منك والسلام. فلما قرئ الكتاب في المسجد قال الرجل: من يشهد معي؟ قال: عامة المسجد كلنا. تقدم يا أبا موسى. فقام رجل من قادة الجند: ويحك، أتقتص من الأمير؟ إي والله. فقال آخر: نرضيك بالمال وتعفو، وهذا مطلوب شرعا وجائز أن يبيع الإنسان مظلمته بمبلغ من المال. والله لو أعطيتموني ملء هذا المسجد ذهبا ما عفوت عنه لأدلكم. تقدم يا أبا موسى. فتقدم أبو موسى في وسط الناس وأعطاه الدرة والمقراض، العصا والمقص، وقال: اقتص. الله أكبر، ما هذا الذي سيحدث الآن؟ سجل يا تاريخ، سجل هذه اللحظات وهذه اللقطات التي لا توجد إلا أن تكون دولة مسلمة. رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة يجلس أمام جندي صغير ليقوم الجندي بحلق رأس رئيس الدولة وجلده 20. أين هذا في دول الدنيا؟ أين الديمقراطية؟ أين الحرية؟ أين الشورى؟ أين ما ينادون به من التقدم والتطور؟ فليأتنا بموقف واحد في أي دولة غير إسلامية. ويتقدم هذا الجندي والناس تشرئب أعناقهم ومندهشون من المنظر، من تواضع رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة. واستكانته لشرع الله عز وجل ليقتص منه وتحلق رأسه ويجلد 20. ومن إقدام هذا الجندي الصغير أمسك بالعصا ورفع يده، وقبل أن يضرب الضربة الأولى سأل أبا موسى: يا أبا موسى، أيمنعك مني سلطانك اليوم؟ قال: لا، هذا حقك، اقتص. فقال الجندي: عفوت عنه لوجه الله. الله أكبر. لا أدري من أيهما أعجب، أمن تواضع القائد الأعلى للقوات المسلحة أم من العفو بعد المقدرة. هذه الدولة الإسلامية سمات لا تتكرر في دولة من الدول. إذا نزل العدل شمل الجميع. ألم أقل لكم لو علم العلمانيون والاشتراكيون بل والنصارى حقيقة الشريعة الإسلامية لتمنوا أن يحكموا بالشريعة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن سمات الدولة الإسلامية أن اللحم إذا شح وزعته الدولة مجانا. واسمع إذا هذا الموقف: حينما حدث الفقر في المدينة النبوية في عام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر بذبح جزور وتوزيعها على أهل المدينة جمل، ففعلوا وجيء له في الغداء بكبدها وسنامها، فقال: أكل أهل المدينة أكل من الكبد والسنام؟ قالوا: لا، وهل يكفي يا أمير المؤمنين؟ فقال كلمة أرجو أن تتأملها وأن تحلل شخصية رئيس الدولة في الإسلام. قال: بئس الوالي أنا إن أكلت أطايبها وأعطيت للناس كراديسها. احملوه إلى فقراء المدينة وأتوني بالخبز والزيت. رضي الله عنك يا عمر. رئيس الدولة في الإسلام يشعر بكل الشعب، يشعر بكل الفقراء. ومن سمات الدولة الإسلامية أن الولاة والمسؤولين في الإسلام يتعففون عن مال الدولة. واسمع إلى هذا الموقف: يرفع وزير المالية معيقيب تقريرا إلى رئيس الدولة، إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بأن بيت المال قد فني، فأصدر أمرا وقال: اكسح بيت المال، أي اكنسه. فبينما هو يكنس بيت المال وجد درهما فأعطاه لصبي من أبناء عمر. جاء عمر وجد الدرهم في يد صبيه: من أعطاك هذا؟ معيقيب أخذ الدرهم ثم قال كلمات عجيبة يرسم لجميع الولاة الطريق وينادي كل المسؤولين: كونوا كذلك. أخذ الدرهم وذهب إلى معيقيب: ويحك يا معيقيب، أتريد أن تخاصمني في هذا الدرهم أمة محمد أمام الله يوم القيامة؟ الله أكبر. أقول لكم درهم، لم أقل مليونا ولا مليارا، درهم. ومن سمات الدولة الإسلامية أيها الأحباب أن رئيس الدولة لا يتوقف على التقارير التي ترفع له من المسؤولين، وإنما لابد أن يتخفى ويمشي بين الرعية بنفسه ليرى الحق بنفسه ويرى الواقع. قد تكون هذه التقارير بعضها كاذبا. واسمع إلى هذا الموقف الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الفضائل بسند صحيح عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مولاه يعني العبد الذي كان عنده يخدمه. قال أسلم: قال لي عمر: هيا لنخرج الليلة نتفقد أحوال المسلمين. فخرجوا إلى منطقة خارج المدينة اسمها حرة واقم. في الليل يمشون بين الخيام فسمعوا صياح صبية: يا أهل الضوء، أقترب؟ فإذا عجوز تقول اقترب بخير وإلا فدع. فاقترب ثم قال ما بال الصبية يبكون؟ قالت من الجوع، ما هذا الذي على النار؟ ماء أسكتهم به. ويح عمر يا أمة الله، وهل يعلم بكم عمر؟ أيتولى أمرنا ويغفل عنا؟ يا أمة الله لا تقولي إلا خيرا، هيا يا أسلم، هيا يا أسلم. وذهب إلى بيت المال ليحمل جرابا من دقيق والملح. احمل علي يا أسلم، لا يا أمير المؤمنين احمل علي أنت، احمل علي يا أسلم، لا يا أمير المؤمنين أنا العبد، احمل علي أنت يا أسلم، احمل علي، هل تحمل عني وزري يوم القيامة؟ حمل أمير المؤمنين وأسلم يجري خلفه حتى ذهب إلى المرأة، أعطيني يا أمة الله إناء، فوضع فيه الدقيقة والملح وبدأ على النار حتى أنضج شيئا، خذي أطعم الطعام، حتى أنضج باقي الطعام، وأخذ ينفخ وينفخ والدخان يخرج من لحيته رضي الله عنه حتى أنضج الطعام. يا أمة الله، إذا كان الصباح اذهبي إلى أمير المؤمنين ستجدوني عنده. جزاك الله خيرا، والله إنك لأحق بهذا الأمر من عمر، هيا يا أسلم. فمضيا، ثم قال عمر اجلس هنا خلف هذا الجبل. قال فكمنت معه ولا أدري ما هذا، حتى أكل الصبية وخرجوا أمام الخيمة يتصارعون ويضحكون. هيا نمشي يا أسلم. أتدري يا أسلم لماذا كمنت هنا؟ لا أدري يا أمير المؤمنين. اسمع إلى شعور رئيس الدولة وإحساسه المرهف، لأنني جئت وهؤلاء الصبية يبكون، فأردت ألا أنصرف إلا وهم يضحكون. الله أكبر. رئيس الدولة في الإسلام يشعر بكل طفل في الشعب، هكذا أيها الأحباب. إذا طبقت الشريعة الإسلامية كان العدل. وأختم بهذا القرار، لما تولى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الحكم أصدر 5 قرارات لو صدرت الآن في مصر لأغنت جميع الشعب، ولرفعت مستوى الفرد، ولجعلت مصر أولى الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. ماذا أصدر؟ قبل أن تسمع هذه القرارات لابد أن تعرف، هل كان عمر بن عبد العزيز يحكم دولة صغيرة كمصر أم ماذا؟ إنه كان يحكم الجزيرة كلها بما فيها السعودية واليمن ودول الخليج كاملة، والعراق والشام وبلاد ما وراء النهر إيران، والشمال الإفريقي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كل هذا تحت سلطانه. أي أن هذه القرارات ستجهد وزارة المالية، لكنه لابد أن يصدرها وأصدرها. ما هي؟ القرار الأول، من لم يمتلك بيتا من المسلمين ابنوا له بيتا من بيت مال المسلمين. الله أكبر. أي إنسان ساكن في شقة إيجار تبني له الدولة شقة لكي يمتلك بيتا. القرار الثاني، من لم يملك أثاثا من المسلمين اشتروا له أثاثا من بيت مال المسلمين. القرار الثالث، ونحن نفاخر به الدنيا لا سيما منظمات حقوق الإنسان العالمية، القرار الثالث، كل رجل كفيف أحضر له قائدا يقوده وراتبه من بيت مال المسلمين. القرار الرابع، كل رجل غارم أي مدين في غير إثم ولا معصية اقضوا دينه من بيت مال المسلمين. القرار الخامس والأخير، كل شاب عقد على فتاة ولم يستطع دفع صداقها ادفعوا صداقها من بيت مال المسلمين. أيها الأحباب، لو طبقت هذه القرارات أو صدرت اليوم في مصر ما هي الآثار المترتبة عليها؟ أولا لا يحتاج أحد، ثانيا لا يفتقر أحد، ثالثا يحب الشعب الحكومة، يحبها جدا ويسعى لترسيخها، لأنها تحافظ على شعور الشعب وإحساسه وتعمل لمصلحته. رابعا التكاتف بين الشعب والحكومة فتقوى الدولة. خامسا إذا رأى أحد أفراد الشعب من يخون الحكومة أو يخون القانون بلغ عليه مباشرة، لأن الحكومة والقانون والشعب كلهم يدا واحدة. أرأيتم لو طبقت الشريعة الإسلامية لسعد الناس، وفوق ذلك البركة تحل من السماء. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم إننا مقبلون على مجلس شعب ورئاسة دولة. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يسر لنا من يطبق فينا شرعك. اللهم يسر لنا من يطبق فينا شرعك. اللهم يسر لنا من يطبق فينا شرعك. اللهم احفظ دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم ول أمورهم خيارهم، ولا تول أمورهم شرارهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.